بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا الأسبوع قبل الأخير من شرحنا لدرر وعبر من سيرة خير البشر، والذي وقفنا فيه على أحداث السنة 89 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووقف اللقاء بكم بين السرايا والأحداث التي بين غزوتي الطائف وغزوة تبوك، وقد انتهينا بحول الله جل وعلا من الحديث على غزوة الطائف، ونتحدث على بعض السرايا قبل غزوة تبوك أو قبل غزوة جيش الأسرة. السرية الأولى هي سرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين، وهو صنم عمرو الدوسي، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل ليهدمه، ولما اقترب منه أحرقه وهدم من كان معه في قرابة 400 رجل، وفاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف. وقد اختلف أيها الإخوة في صحة هذه السرية من ضعفها، وإن كان المحققين من أهل العلم يذكرون ضعف إسناد هذه السرية. ثانيا، إسلام كعب بن زهير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف من الطائف. جاءت الروايات أن كعبا خرج مع أخيه بجير حتى أتوا أبرق، وهي منطقة مكان قريب من المدينة، وهي أبرق القراف. فطلب بجير من أخيه كعب أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع منه، إلا أن كعبا أعرض عن ذلك، ثم انطلق كما جاءت الروايات بجير ابن زهير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو كعب بن زهير، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع من الإسلام وأسلم وحسن إسلامه. ثم بعد ذلك جاء إلى كعب فأبلغه ماذا؟ فأبلغه بإسلامه. هنا أيها الإخوة، غضب كعب لما سمع بإسلام أخيه وأنشد قائلا ألا أبلغ، أو غضب كعب لإسلام بجير أخيه فأنشد قائلا ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم تلفه أما ولا أبا ولم تعرف عليه أخا لك، سقاك أبو بكر بكأس روية والهل لك المأمون منها وعلك. هذه القصيدة أيها الإخوة كنا حفظناها في أثناء الصغر، يعني في بداية مرحلة الطلب كان عندنا مادة يسمونها مادة الأدب الجاهلي، فكانوا يعني أتذكر هذه الأبيات نحفظها لما كنا يعني ندرس الأدب في بداية طلب العلم، وكانت أبيات جدا جميلة. يعني كعب بن زهير كان معروف بشعره، وهو الذي أنشد بعد ذلك بعد أن أسلم بانت سعاد فقلبي اليوم مدبول، مثيم أثرها لم يفد مكبول، وما سعاد أتات اليوم إذ رحلوا، ألا أغذ غضيض الطرف مكحول، إلى نهاية ماذا؟ القصيدة. فكتب إليه أخوه بجير بذلك، يعني كتب إلى كعب ينصحه بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو عمن ظلمه ويتجاوز عمن يعني هجاه ونحو ذلك، وأنه كريم عفو. فبلغ ذلك كعب فأسلم كعب، وأنشد أمام النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة بانت سعاد فقلبي اليوم مدبول، مثيم أثرها لم يفد مكبول. وهنا استشكل أيها الإخوة بعض من يعني الشراح كيف أن كعبا بدأ بالغزل، والعادة أيها الإخوة عند العرب في أشعارها حتى تعلموا إما يبدأوا بالغزل أم يبدأوا بذكر الأطلال أو أحيانا يبدأ بماذا؟ بالهجاء، أو يبدأ بالفخر. هكذا عادة العرب في كل قصائدها القديمة. والغزل هنا لم يرد لذاته، إنما أريد لغيره، هذا على قول من يقول بصحة الرواية، وإلا القصة يلقوا أصلا فيها انقطاع في السند، فهي لا تصح. فلما وصل إلى قوله إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بردة كانت عليه ثم رماها على كعب، ولكن في إسناد القصة ماذا؟ انقطاع. سرية عتيبة ابن حسين ابن حذيفة ابن بدر إلى بني العنبر، وفي إسنادها ضعف، وهي السرية الثالثة. ثم سرية قطبة ابن عامر إلى ناحية تبالة، وفي إسنادها كذلك ضعف. السرية الرابعة وهي سرية عبد الله بن حذافة السهمي. روى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأنصار على سرية وأمرهم أن يطيعوه، فأخضبوه، فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوه وأمر فأوقد هذا الحطب، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها، أي ادخلوا ماذا؟ ما جمعه من الحطب. فنظر بعضهم إلى بعض وقال إنما أمرنا إلى رسول الله، فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكن غضبه وأطفأ النار. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك، فقال لو دخلوها ما خرجوا فيها منها، إنما الطاعة في ماذا؟ في المعروف. ورجح بعضهم أن هذه هي سبب نزول قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمير هذه السرية هو عبد الله بن حذافة السهمي، وقيل أنها نزلت في خالد بن الوليد في خبرهما عمار بن ياسر، والأول أقرب أيها الإخوة. هذه القصة مفادها أو نستفيد منها فائدة مهمة، ألا وهي أهمية أيها الإخوة السمع والطاعة لولي الأمر، وأنه لا يجوز عصيانه ولا مناقضة أمره، وأن الواجب احترامه، والواجب كذلك يعني إجلاله، والواجب نشر محاسنه والكف عن مساوئه، وكذلك عدم الخروج عليه أو الافتيات حوله وإعانته، والصبر على ظلمه وجوره، إلى غيرها من الأمور التي يذكرها أهل السنة في أبواب السمع والطاعة لولاة الأمر. السرية الخامسة سرية علي بن أبي طالب إلى الولس أو القلس، وهو إسلام عدي بن حاتم الطائي. ثم سرية عكاشة بن محصن إلى الحباب، وفيها أو في إسنادها ضعف، استغفر الله، إلى جباب، وفي إسنادها ماذا؟ ضعف. غزوة تبوك أو جيش العسرة، هذه الغزوة أيها الإخوة لها مسميين، تسمى بغزوة تبوك وتسمى بغزوة جيش ماذا؟ العسرة. أما تسميتها تبوك لما روى مسلم بسنده إلى معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها بذلك، فقال عين تبوك، فهي نسبة إلى المنطقة التي نزلوا فيها. وتسمية أيها الإخوة من باب الفائدة، تسمية الغزوات لها عدة اعتبارات. تارة تسمى الغزوة باعتبار المكان، كما قيل في غزوة ماذا؟ بدر، أو باعتبار معلم بارز فيها مثل جبل أحد، سميت غزوة أحد بذلك، أو لوصف بارز فيها كما سميت غزوة ماذا؟ الأحزاب، نظرا للأحزاب التي تجمعوا، أو لحفر الخندق وهو حدث بارز في الغزوة، فقيل غزوة ماذا؟ الخندق. لها اعتبارات أخرى، فهذه ثلاث أو أربعة اعتبارات من أجلها تسمى ماذا؟ الغزوات. وهنا قال عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. وقيل سميت بجيش العسرة لحديث البخاري عند أبي موسى قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم وقد أذن لهم في جيش العسرة، قال وهي غزوة ماذا؟ تبوك. وبول البخاري أيها الإخوة بابا فقال باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. تاريخها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في شهر رجب من العام التاسع بعد العودة من حصار الطائف على الصحيح بستة أشهر خرج إلى هذه الغزوة. أما سببها قد ذكر العلماء أيها الإخوة ثلاثة أسباب لغزوة تبوك. السبب الأول ذكر الواقدي أيها الإخوة بإسناده أن هرقل جمع جمعا من الروم وقبائل العرب الموالية لهم فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج لهم. إذن خروج لغزوة تبوك سببه هو تأديب الروم وإيقاف زحفهم بعدما بلغه أن هرقلا حشد الحشود ماذا من الروم وقبائل لخم وجذام والقبائل التي كانت حول الشام. السبب الثاني قيل هو الثأر لمقتل جعفر بن علي بن أبي طالب في غزوة ماذا مؤتة. وقيل إن اليهود أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن كنت صادقا بأنك نبي الله حقا فالحق بنا في الشام فإنها أرض المحشر والأنبياء. وقيل إن سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون هذه الغزوة هي بادرة فتح الشام والعراق، يؤدب القبائل وما حولها فتكون بادرة لفتح الشام والعراق. ولو تأملتم أيها الإخوة حقيقة المؤرخين وأهل السيرة حتى لا أخفيكم علما أغلبهم يرجح الأول، أغلبهم يرجح ماذا؟ الأول. لكن لو نظرتم أيها الإخوة إلى التحقيق في السبب لوجدتم أن الصحيح أن الأسباب هذه كلها مجتمعة هي التي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم للتحرك، فهو جيش الروم وهو تأديب اليهود وهو الثأر لعلي بن أبي طالب وهو الرغبة في فتح ماذا؟ في فتح جبهة الشام تمهيدا لفتحها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت جهز جيش أسامة قبل وفاته بأشهر، ثم بعد ذلك رجع الجيش بعد مرضه عليه الصلاة والسلام. الجمع للغزوة، حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإنفاق وتجهيز جيش العسرة فقال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. ولذلك عثمان رضي الله تعالى عنه لما جاء إليه خوارج فقال أنشدكم الله والإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قال اللهم ماذا؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما جهز عثمان جيش العسرة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وروي أن عبد الرحمن بن عوف كذلك يعني أنفق 2000 درهم وهي نصف ماله لتجهيز ديش العمرة العسرة، وتصدق النساء بكل ما لديهن من أسورة وأموال وأقرط ونحوها وخلاخل كانوا يأتون بها فيضعونها بين يدي رسول الله. الإنفاق أيها الإخوة باب الفائدة، الإنفاق في وقت الضيق وقت الشدة يختلف عن الإنفاق في وقت ماذا؟ اليسر. الصحابة رضي الله تعالى عليهم أنفقوا وجاهدوا ودفعوا الدماء والأموال في وقت الإسلام فيه أصلا ضعيف أو في بدايته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أي في الإنفاق، لأن هؤلاء أنفقوا ماذا؟ وقت ماذا؟ الأسرة. دولة الإمارات وقت الاتحاد يختلف عن الآن، لأن الدولة في ذلك وقت ناشئة في بدايتها، فكل شيء فيها صعب، بخلاف الآن الأمور استقرت، كل شيء فيها ميسر. هذا هو ماذا؟ التشبيه. قال: وقدم فقراء المسلمين على رسول الله يريدون أن يتصدقوا، فجاء أبو عقيل بنصف صاع من تمر، ما عندهم إلا ذلك. فكان المنافقون يقولون: إن الله لغني عن صدقة هذا. فأنزل الله جل وعلا: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا ماذا؟ جهدهم، ما يملكون إلا ماذا؟ ذلك. وبعض الصحابة لم يملكوا شيء أصلا ليتصدقوا به، وأرادوا الخروج، وهم منهم علبة ابن زيد الحارثي الأنصاري، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا يعرفون بالبكائين، فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدون ما ينفقون. قالوا: يا رسول الله، نريد الجهاد ولا نملك شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم ما يعطيهم من الزاد والراحلة. تولوا وأعينهم ماذا؟ تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهم عذرهم، ثم قال: إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم ماذا؟ العذر. موقف المنافقين. أخذ أهل النفاق أيها الإخوة كعادتهم في تثبيط الناس وتثبيط هممهم عن الخروج، قائلين لهم: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. في جيش العسرة أيها الإخوة، أو تجهيز جيش العسرة، كان في وقت الصيف، والناس أيها الإخوة في ذلك الوقت ينتظرون الزروع وينتظرون الثمار وينتظرون الرطب، وتشوفت قلوبهم لقطفها. فهنا يأتي الابتلاء. الابتلاء أيها الإخوة يأتيك في الشيء الذي ما لا تحبه. لذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ الحديد هذا مشكلة. قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ماذا؟ مما تحبون. الإنسان أيها الإخوة يبتلى بالشيء الذي ماذا؟ يحب. أنت قد يؤخذ منك ولد يكون أعز أبنائك على قلبك، وقد تخسر أنفس ماذا؟ مالك، وقد تبتلى بأعز وأنفس ما تملك، حتى يرى الله جل وعلا من قلبك ماذا؟ الصدق. وبدأ أهل النفاق والإخوة يقيمون أعذارهم بين يدي رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل عذرهم، فقال الله: فأنزل الله فيهم مستدركا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم ماذا الكاذبين. وبدأ أهل النفاق كذلك ببناء مسجد حول أو قريب بين المدينة وتبوك، قصدا بذلك إرصادا وإرجافا وعقدا للخطط والدسائس والمؤامرات حول النبي عليه الصلاة والسلام، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. فأنزل الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم. ما المراد بالمسجد هنا؟ نعم، قيل أنه مسجد ماذا؟ قباء. وهو الصحيح أيها الإخوة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. بعض المفسرين قال أنه مسجد النبوي هو المراد، يعني لأنه أيضا أسس من أول يوم على تقوى الله، لكن الله أعلم أيها الإخوة أن أغلب أقوال أهل التفسير على أنه المراد به مسجد ماذا؟ قباء. والنبي صلى الله عليه وسلم استغفر للصحابة أو استنفر الصحابة للخروج: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. انفروا خفافا وثقالا. النفير أيها الإخوة حتى أكون معكم واضح، هذا يبحث في أبواب الجهاد ويبحث في أبواب الفقه كذلك، متى يكون وكيف يكون ومن الذي يدعو له ومتى يدعو الحاكم إلى النفير وما هي شروط النفير ومن الذي ينفر ومن الذي لا ينفر وما عقوبة من لم ينفر. يعني هذه أكثر من 7 أو 8 مسائل، هذه مرجعها إلى كتب الفقهاء. موقف الصحابة من الخروج إلى تبوك، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهته التي أرادها، فتجمع الصحابة حوله ما بين يعني راكب وبين ماشي ونحو ذلك. وأخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا على أهله، فقال علي له: يا رسول الله أتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وجاء أبا ذر أيها الإخوة يبطئ على بعيره، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنزل، فرأى أحدا من الناس يمشي فقال: كن أبا ذر. فكان أبا ذر، فقال: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث ماذا؟ وحده. وقد نفاه علي رضي الله تعالى عنه إلى الربذة، وفعلا صدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عاش وحده ومات وحده وسيبعث ماذا؟ وسيبعث وحده. عدد الصحابة، تبينت الروايات أيها الإخوة في عدد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما بين قول بعضهم أنهم 10,000 وقول بعضهم أنهم قرابة ماذا؟ قرابة 30,000. والرواية عند مسلم فيها: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيد عددهم على 10,000. وجاءت رواية عند الحاكم أيها الإخوة أن عددهم 30,000، وهذه الرواية التي جزم بها ابن إسحاق، وهي المشهور من قول أهل المغازي جميعا أن عدد المسلمين كان قرابة كم؟ قرابة 30,000 مقاتل. ننتقل بعد ذلك إلى المتخلفون عن هذه الغزوة. لقد تخلف أيها الإخوة عن غزوة تبوك مجموعة من ذوي الأعذار والمنافقين وثلاثة من الصحابة، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. وقد بين أهل العلم أيها الإخوة أن الذين تخلفوا عن غزوة تبوك على أقسام. القسم الأول: من تخلف عن رسول الله بأمر رسول الله، وهم من؟ وهم علي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة ومن أوكل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بعض المهام. هذا هو القسم ماذا؟ الأول. القسم الثاني: من تخلف لعذر كمرض وضعف وكبر سن وتخلف النساء والصبيان، فهذا تخلف من أجل عذر، هذا النوع الثاني. النوع الثالث: من منعهم الفقر والحاجة عن أن يلتحقوا بالجيش، منهم علبة بن زيد قال الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء تخلفهم من أجل الفقر والحاجة. النوع الرابع: وهم المنافقين الذين لا عذر لهم، قالوا لا طاقة كمن مثلا كجد ابن قيس الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا طاقة لنا بنساء بني الأصفر ائذن لي ولا تفتني. قال الله جل وعلا: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فهؤلاء قدموا أعذار المنافقين. ومن باب الفائدة يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر قبل من كل أحد عذره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عذر الثلاثة من الصحابة. لماذا؟ لأنهم من الصحابة. وأما المنافقين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم، لم يأبه أصلا بأعذارهم ولم حتى يهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، منافقين. لكن هجر النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ومرارة بن ربيع وكعب بن مالك لأجل أن تخلفهم لم يكن له عذر. النوع الخامس: عصاة مذنبون، وهؤلاء من لم يكن لهم عذر في عدم الخروج سوى ماذا؟ سوى التقاعس، وقد اعترفوا بذنبهم، وهم الذين ذكرهم الله. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله ماذا؟ إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا الآيات. وهم الذين قالوا جل الله جل وعلا فيهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر ماذا؟ سيئا. الرجوع إلى المدينة، لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا من الأعداء، ورجع إلى المدينة منتصرا بعد أن قام بتبوك قرابة 20 ليلة. وفي الطريق أتوا على الحجر من ديار ثمود، والذين غضب الله عليهم، فقال رسول الله: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكون باكين أو متباكين. وذلك العلماء يقولون يعني لا ينبغي حقيقة زيارة أماكن أهل العذاب إلا أن تكون باكي أو متباكي. الآن الناس ما شاء الله اتخذت هذا مزارات سياحية، بدوا يعملون فنادق ومنتجعات حول مساكن هؤلاء، وأصبح معلما ماذا؟ سياحي. نحن نقول أيها الإخوة، زيارة المعالم السياحية جميعا الأصل فيها الجواز، إلا أن يترتب على زيارة هذا المعلم يعني محذور ماذا؟ شرعي. أنا حقيقة في زيارتي لبعض الدول رأيت بعض المسلمين يتساهلون، يعني يكون هذه كنيسة مثلا عمرها 700 سنة 800 سنة، يأخذ هو والمرشد السياحي ما شاء الله معاهم يأخذها يعني إلى هذه الكنيسة ويدخلون فيها، والكنيسة تكون مليئة بالصلبان ومليئة يعني بمعالم الشركي ونحو ذلك. والولد تعرف أيها الإخوة صغير في السن، أنت لما تعتاد على هذا العمر وتأخذ أبنائك وبنائك يدخلون الكنائس ويبدأ المرشد يتكلم لهم هذه كنيسة عمرها كذا وكان فيها كذا وحصل، ماذا تستفيد أنت من في سياحتك من زيارة ماذا كنيسة؟ إذا أخي اذهب إلى المساجد التي بنيت في هذه البلد واعرف تاريخها واعرف يعني متى بنيت ومتى دخل الإسلام، هذه المعلومات التي أنت ينبغي أن تعلم أبنائك عليها. والله أنا كنت في إحدى البلدان وحزنت لما رأيت يعني، وقلت في نفسي يعني، والغريب أن المرشد عربي ومسلم كذلك، يعني المفروض أن تكون حريص أن تأخذهم إلى الأماكن التي فيها لمسة أهل الإسلام من مساجد وتاريخ دخول مثلا الإسلام إلى هذه البلد التي هي غير مسلمة. هذا التساهل أيها الأخوة لا ينبغي حقيقة. فأماكن السياحة كما ذكرنا لكم ينبغي أن لا تخلو من المحاذير ماذا؟ الشرعية. اشتكى المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من الإجهاد، فقد دعا لهم أن ينشطهم الله فنشطوا حتى بلغوا المدينة. حاول جماعة من المنافقين أن يطرحوا بين يدي رسول الله، أن يطرحوا رسول الله من على راحلته فيقتلوه، إلا أن الله أخبره بكيدهم، واستقبل النساء والأطفال وهذا وجموع المسلمين جيش المسلمين القادم من غزوة تبوك بقولهم: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كعادته أنه دخل فصلى في المسجد ركعتين ثم جلس، وجاء المنافقون يتعذرون بين يديه فقبل منهم، وجاء الثلاثة الذين خلفوا وحصل من خبرهم ما حصل. أنا كنت أتمنى لو كان الوقت بنا ضيق لذكرت لكم، أتيت بنص البخاري، حديث البخاري في توبة كعب بن مالك، وسردتها لكم بأكملها، ولكن الوقت يضيق بنا. لكن ممكن أن ترجعوا، يعني هناك محاضرات كثيرة حول توبة كعب بن مالك ممكن أن تستفيدوا منها. الفوائد والعبر، ونختم. الفائدة الأولى، حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إخماد جميع التهديدات التي كانت حول المدينة، ومن ذلك حشد ماذا؟ حشد الروم الذي حشدوه ضده عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية، أهمية الإنفاق المادي والاستعداد العسكري في أبواب الجهاد في تجهيز الجيوش. أيها الإخوة، في زماننا وفي كل زمان الإعداد للجهاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا إعداد مادي، وإعداد جسدي، وإعداد نفسي. هذه هي مقومات الانتصار ومقومات الإعداد الثلاثة. إعداد مادي وهي التي جاءت في قول جل وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جاء في بعض الروايات ألا إن القوة الرمي. فالاستعداد للعدو يكون ماديا لابد، لأنك تحتاج إلى سلاح وتحتاج إلى ذخيرة وتحتاج إلى سيوف في ذلك الوقت والدروع ومنجنيق، وتحتاج إلى يعني سهام وإلى سيوف وإلى مواد عدة. هذا إعداد مادي. ثم إعداد بدني بالقوة، يعني الجيش يكون قوي شاب ويهذا يتحمل. ثم بعد ذلك قبلهم ذلك الإعداد ماذا؟ النفسي. ما نقاتلهم بعدد ولا عدة، ولكن نقاتلهم بهذا الدين. شوف الجيوش أيها الإخوة، إن بنيت على لا إله إلا الله وغرس فيها التوحيد والعقيدة ستقاتل على مبدأ. لكن إن كان القتال من أجل مال أو من أجل الحفاظ مثلا على نظام أو من أجل الحفاظ على كرسي حكم فقط مجرد، أو الحفاظ على حزب معين مثلا يحكم، القتال من أجل غرض دنيوي، في الغالب لا يوفق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل له الرجل يقاتل مغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل عصبية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون، دققوا معي، كلمة الله هي العليا، قال فهو في سبيل الله. هذا هو القتال الحقيقي الذي يبنى على عقيدة صحيحة ورغبة بنصرة الدين وحماية التوحيد وحفظ بيضة دين الإسلام. هذا هو الجهاد الحقيقي الشرعي، وهو الذي ينبغي أن تعد النفوس والجيوش له. الأمر الثالث، فضيلة عثمان رضي الله تعالى عنه الذي جهز جيش العسرة. وسبحان الله، الخوارج لما أتوا إلى عثمان ليقتلوه قال لهم أما تعلمون أني أنفقت مالي في تجهيز الجيش؟ قالوا اللهم نعم. أما تعلمون أنني حفرت بئر روما؟ قالوا اللهم نعم. أما تعلم أني لم أزني في جاهلية ولا في إسلام؟ قالوا اللهم. أما تعلم أني صاحب رسول الله ومن تستحي منه الملائكة؟ قالوا اللهم نعم. ومع ذلك قتلوه، قتلهم الله. حرص فقراء الصحابة على الإنفاق وبذل المال، ما عندهم شيء لكن يبذلون. أن من منع المشاركة من المال، يعني أن من منعته المشاركة لعذر ونحو ذلك فإنه يعتذر به. موقف أهل النفاق وحرصهم على تخذيل الصحابة وبث روح ماذا؟ الهزيمة في قلوبهم. أيضا من الفوائد سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وخروجهم إلى تبوك. من الفوائد أن تخلف بعض الصحابة كان لعذر، ومن ذلك علي محمد بن مسلمة. من الفوائد توبة الصحابة الذين تخلفوا لأنهم صدقوا مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان الله، هذه توبة كعب مالك، ابتدأت الآيات بالصدق وانتهت لماذا؟ بالصدق. مما يدلكم على أن من تاب توبة صادقة فإن الله أعلم، فإن الله يتوب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في حديث كعب بن الطويل هجرهم، والهجر امتد قرابة كم؟ 50 ليلة، يعني قرابة 3 شهرين، يعني شهرين إلا. تخيلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم، لا يرد عليهم، ضاقت عليهم الأرض بما ماذا؟ بما رحوت، وضاقت عليهم ماذا؟ أنفسهم. لذلك أول ما بلغ كعب توبة الله عليه خر لله جل وعلا ماذا؟ ساجدا. ولما جاءت قال أبشر ماذا؟ بتوبة الله عليك. أنزل الله فيهم قرآن يتلى، التوبة صادقة أيها الأخوة. لكن بعض الناس الآن للأسف الشديد يتوب توبة من المعاصي ولكنها لا تبرح ماذا؟ لسانه وقلبه عاقد العزم على المعصية. مشروعية الهجر إذا كان نفع ومصلحة. الهجر أيها الأخوة إذا كان فيه نفع وإذا كان فيه مصلحة وإذا كان فيه نفع فلا بأس بالهجر، ولو طال ولو طال. لكن إذا ما كان فيه نفع ولا فيه مصلحة ولا فيه خير، أحيانا تهجر إنسان يزداد سوء، تهجر شخص قد يكون عنده بدع يزداد بدعة على بدعة. أنا أعرف هذا الأشخاص أيها الإخوة، هجر شخصا قلت له لماذا؟ قال والله ما يصلي المسجد في الفجر في المسجد. فقلت له يا أخي الرجل يصلي في بيته؟ قال نعم هو يصلي في بيته بس ما يصلي في المسجد. يا أخي هذا ما هو سبب الهجر يا إخوتي؟ الدين في هذا الزمن والله عزيز والدين غريب، فلا نزيد نحن غربة الدين بأسلوبنا ولا نزيد جفاء الدين بطريقتنا. يا أخي الهجر يعني هو داء، هو علاج وليس هو داء. الهجر ليس مقصود لذاته، الهجر مقصود لماذا؟ لغيره. حيث تحققت المصلحة ورجيت أهجر ويكون بقدر، ما تحققت المصلحة ما يجوز لك أصلا ماذا؟ أن تهجر. والله نعرف أحد الإخوة والإخوة هاجر نصف البشر، والسبب السبب أحيانا ألا سبب، ربما يختلف معه في مسألة بسيطة هجره بالأشهر، والسبب قد لا يتفق معه على رأي أو لا يتفق معه على فكر أو توجه معين، ويكون هذا الأمر مما يسوق أصلا فيه ماذا؟ فيه الخلاف. ثمة مسائل لا ممكن أن تهجر عليها. ثانيا الذي يهجر أيها الإخوة ليس هو أحد البشر. هل الصحابة كلهم هجروا؟ لا، يوجد من الصحابة من كان يكلم كعب، لكن الذي هجر هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤثر هجره. أما مشكل واحد يلا يا حي الله هجر وانتهى الموضوع، لا. لذلك الصحابة منهم من كان يتواصل مع كعب، لكن القليل منهم، لأن لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب الأغلب هجرهم. فهجر ولي الأمر يؤثر أيها الإخوة. أيضا من الفوائد مشروعية استخلاف الإمام رجل كما فعل رسول الله مع علي، أن مراتب الجهاد تختلف، ومنها الجهاد بالقلب بحسب الحال. إن بالمدينة أقواما لا سرتم مسيرا ولا قطعتم مدى إلا كانوا معكم حبسهم ماذا؟ العذر. والله أيها الإخوة أحيانا الإنسان يريد عمل صالح معين، يريد يذهب العمرة، يريد الحاج، يريد يعني يعني ينخرط مثلا في عمل خير لكن يمنعه معنى، فحل نقول لك انوي كما يقول ابن مسعود، فإنك ما زلت بخير ما نويت الخير، انوي يا ليتني كنت مع الحجاج على صعيد ماذا عرفات، فلعل الله أن يبلغك بنيتك الخير الكثير. من الفوائد، لا ينبغي للإمام أن يهمل من تخلف بدون عذر، بل يجب عليه شرعا المحاسبة. أيضا مشروعية سجود الشكر، وذلك من سجود كعب بن مالك لما سمع بشرى قبول توبته. من الفوائد كذلك، وطدت هذه الغزوة حكم الإسلام في الجزيرة وربوع الشام، ومهدت لفتوحات الشام كما جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش أسامة لذلك. وفق الله الجميع المحب ويرضاه، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.